بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أخذنا في الدرس السابق الشاب ذكر ابن الصلاح له ثلاثة تعريف عن الأئمة، ما هي الثلاثة وعن من هي عندك؟ تعريف الشافعي: مخالفة الثقة لما رواه الناس. تعريف الخليلي: تفرد الراوي، تفرد الراوي، فإن كان ثقة فيتوقف فيه وإن كان غير ثقة فمردود. تعريف الثالث: تعريف الحاكم: تفرد الثقة. رد ابن الصلاح تعريف الخليلي والحاكم وسكت عن تعريف الشافعي ارتضاه. وتعريف الشافعي هو أحسن التعريف إلا أنه ضبط بضابط أوضح، قول الحافظ: مخالفة المقبول، لأن الثقة قد يخرج به من لم يوصف بالثقة ويوصف بأنه لا بأس به، مع أن الشافعي قصد مطلق التوثيق، لكن عبارة المقبول تشمل رجال الصحيح ورجال الحسن. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، هذا أحد تعريفي الشاب أو أحد نوعي الشاب. النوع الثاني تعريفه ذاك صراحة: تفرد من لا يحتمل تفرده، تفرد من لا يحتمل تفرده. بقوله من لا يحتمل تفرده خرج به من لا يحتمل تفرده، هذا الضابط أو هذا القيد أخرج من أخرج تفرد الضابط. تفرد الضابط حديثه صحيح، تفرد من خف ضبطه يسيرا حسن الحديث. الحمد لله حديث موصول حسن الحديث. وتفرد من لا يحتمل تفرده هو الشاذ والمنكر. نعم. على حسب الضبط، إن كان ضابطا يقبل. نعم. حديثنا: من الأعمال بالنيات من أعظم الأحكام الشرعية، من أعظم القواعد قواعد الدين، واستنبطوا من أحكام كثيرة ومن طريق الثقات، تفرد به الثقات. لكن على سبيل الحصر ما أتى هذا اللفظ. مثل خلاص، تحضر مثال المدر في القرآن. قال ابن الصلاح، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: النوع الرابع عشر: معرفة المنكر. قال الحافظ البرديجي: هو الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، لا يعرف متنه عن غير راويه. قال: وكذا أطلقه كثيرون، والصواب فيه التفصيل الذي تقدم في الشاذ. تبع النووي ابن الصلاح بأن نفس ما يقال في المنكر أو يقال في المنكر ما قيل في الشاذ. قال السيوطي رحمه الله النوع الرابع عشر معرفة المنكر. قال الحافظ أبو بكر البرديجي بفتح الموحدة وسكون الراء وكسر الدال المهملة بعدها تحتية وجيم نسبة إلى برديج قرب بردعة بإهمال الدال، لذلك قال له أيضا البردعي بإهمال الدال بلدة بأذربيجان، ويقال له البردعي أيضا البرديجي والبردعي. هو الحديث الفرد الذي لا يعرف متنه عن غير راويه، وكذا أطلقه كثيرون من أهل الحديث. قال ابن الصلاح والصواب في التفصيل الذي تقدم في الشاب. قال وعند هذا نقول المنكر قسمان على ما ذكرنا في الشاذ، فإنه بمعنى مثال الأول وهو الفرد المخالف لما رواه الثقات، رواية مالك عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخالف مالك غيره من الثقات في قوله عمر بن عثمان بضم العين، وذكر مسلم في التمييز أن كل من رواه من أصحاب الزهري قاله بفتحها، وأن مالكا وهم في ذلك، إنما هو عمرو بن عثمان. قال العراقي رحمه الله في هذا التمثيل نظر، لأن الحديث ليس المنكر ولم يطلق عليه أحد اسم النكار فيما رأيته، وغايته أن يكون السند منكرا أو شاذا لمخالفة الثقات لمالك في ذلك، ولا يلزم من شذوذ السند ونكارته وجود ذلك الوصف في المتن. وقد ذكر ابن الصلاح في نوع المعلل أن العلة الواقعة في السند قد لا تقدح في المتن، قد تقدح في المتن وقد لا تقدح كما سيأتي. قال فالمثال الصحيح لهذا القسم ما رواه أصحاب السنن الأربعة من رواية همام بن يحيى، رواية همام بن يحيى عن ابن جريج عن الزهري عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وضع خاتمه. قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر، وإنما يعرف عن ابن جريج، هذه العبارة من كلام من الإمام من الأئمة، قابل المنكر بالمعروف كما أشار الحافظ في النساء، فقال المنكر يقابل المعروف والشاذ يقابله المحفوظ. قال هذا حديث منكر وإنما يعرف، فيقابلون المنكر بالمعروف. قال أبو داود بعد تخريجه هذا حديث منكر وإنما يعرف عن ابن جريج عن زياد بن سعد عن الزهري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق ثم ألقاه. قال والوهم فيه من همام ولم يروه إلا همام. وقال النسائي بعد تخريج هذا حديث غير محفوظ، فهمام بن يحيى ثقة احتج به أهل الصحيح ولكنه خالف الناس، فروى عن ابن جريج هذا المتن بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود، فلهذا حكم عليه بالنكارة، وفيه أنهم يطلقون النكارة أيضا على رواية من خالف الثقات وهو في نفسه محتج به. المعروف الذي نعم أو المشهور أنهم يقولون الذي فرقه الحافظ بن حجر الشاذ مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، والمنكر مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وهذا ليس على إطلاقه، قد يطلقون على الشاذ منكرا كما تقدم. هذا مثال لإطلاق للإطلاق على الشاذ منكر. مع أن الذي خالف فيه همام بن يحيى وهو محتج به مقبول، وأطلق عليه أبو داود منكر. ف فلذلك ابن الصلاح سوى بين النوعين الشاذ والمنكر، لأنه رأى أن صنيع الأئمة أنهم يطلقون هذا مكان هذا وهذا مكان هذا. قال وقال مثال الثاني قال فأما من يحيى ثقة احتج بها في الصحيح ولكنه خالف الناس فروى عن ابن جريج هذا المد بهذا السند، وإنما روى الناس عن ابن جريج الحديث الذي أشار إليه أبو داود فلهذا حكم عليه بالنكارة. ومثال الثاني وهو الفرد الذي ليس في راويه من الثقة والإتقان ما يحتمل معه تفرده، ما رواه النسائي وابن ماجه من رواية أبي زكير يحيى بن محمد بن قيس عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا كل البلح بالتمر، فإن ابن آدم إذا أكله غضب الشيطان. تتمة الحديث ويقول عاش ابن آدم حتى أكل الجديد بالخلق، البلح والجديد يعني ثمرة النخيل من العام الجديد، والتمر ما كان مدخرا من العام الأول، ما كان مدخرا من العام الأول. فإذا جاء اجتمع بينهما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو في هذا الحديث أنه أمر بأكل النوعين مع بعض فيغضب الشيطان، وهذا استنكروه حتى من حيث المعنى الذي يغضب الشيطان من أنه يأكل قديم بجديد. الشيطان إنما يغضبه طاعة الله وذكر الله. قال الحديث قال النسائي هذا حديث منكر تفرد به أبو زكير وهو شيخ صالح أخرج له مسلم في المتابعات، غير أنه لم يبلغ مبلغ من يحتمل تفرده، بل قد أطلق عليه الأئمة القول بالتضعيف، فقال ابن معين ضعيف، وقال ابن حبان لا يحتج به، وقال العقيلي لا يتابع على حديثه، وأورد له ابن عدي أربعة أحاديث مناكير. وغالبا ما يكون هذا عند يعني يحصل هذا بتفرد من لا يحتمل تفرده عن شيخ مشهور عن إمام مشهور، وهذا مما أيضا يقدح في نفس العلماء نكارته. فمثلا هنا هشام بن عروة أين التلاميذ الثقات كلهم والأئمة الذين أخذوا عن هشام بن عروة أين هم كلهم من هذا الحديث؟ ما أحد رواه إلا هذا الرجل. هذا مما يستدل به أيضا الحفاظ على النكار. هشام بن عروة من راوية من أوسع من روى الأحاديث، وعنه أخذ حفاظ كثر، فإنهم أجمعون عن هذا الحديث حتى يأتي أبو زكير ويتفرد به. إذن هذا حديث منكر تفرد من لا يحتمل تفرده، فصار المنكر على قسمين أيضا كما قيل في الشاذ مخالفة الراوي لمن هو أولى منه، وخصه بعضهم بالضعيف كما أشار الحافظ للنزهة مخالفة الضعيف لمن هو أولى منه، وصنع الأئمة كأنهم يعممون هذا وهذا مخالفة الضعيف مخالفة أيضا المقبول. قال تنبيهات الأول قد علم مما تقدم بل من صريح كلام ابن الصلاح أن الشاذ والمنكر بمعنى، وقال شيخ الإسلام إن الشاذ والمنكر يجتمعان في اشتراط المخالفة ويفترقان في أن الشاذ راويه ثقة أو صدوق والمنكر راويه ضعيف. قال وقد غفل من سوى بينهما، كأنه أشار إلى الرد على ابن الصلاح والنووي، مع أنكم كما ترون المثال نفسه الذي ذكره أبو داود يشير إلى ما ذكره ابن الصلاح. قال ثم مثل المنكر بما رواه ابن أبي حاتم من طريق حبيب بضم الحاء المهملة وتشديد التحتية بين موحدتين أولاهما مفتوحة. ابن حبيب بفتح المهملة بوزن كريم أخي حمزة الزيات. عن أبي إسحاق عن العيزار بن حريف عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أقام الصلاة وآتى الزكاة وحج وصام وقر الضيف دخل الجنة. قال أبو حاتم: هو منكر لأن غيره من الثقات رواه عن أبي إسحاق موقوفا وهو المعروف. وهذا جميل أيضا مثال آخر لما يقابل به العلماء أو المحدثون المنكر بالمعروف. منكر يقول والثقات رواه كذا وهو المعروف. قال: وحينئذ فالحديث لا الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن لا يروى إلا من جهته ومخالف للقواعد المعلومة أو عرف به في غير الحديث النبوي أو كثير الغلط. انتهى كلامنا. قال: وحينئذ فالحديث الذي لا مخالفة فيه وراويه متهم بالكذب بأن لا يروى إلا من جهته أو مخالف للقواعد المعلومة أو عرف به في غير الحديث النبوي. عرف بماذا في غير الحديث النبوي؟ الكذب. أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة يسمى المتروك، وهو نوع مستقل ذكره شيخ الإسلام كحديث صدقة الدقيقي عن فرقد عن مرة عن أبي بكر، وحديث عمرو بن شمر عن جابر الجعفي عن حارث عن علي، يعني هؤلاء من طريق المتروكين. يسمى المتروك الحديث الذي أتى يسمى الحديث متروكا ذكر له أن يروي أن يكون راويه متهما بالكذب لا يروى الحديث لا من جهته. ومتى يكون متهما بالكذب؟ عند أن يكون أولا إما أن يكون عرف بالكذب في غير الحديث النبوي، أو روى هذا الحديث الذي هو أصل من الأصول لم يعرف إلا من جهته وهو مخالف للقواعد المعلومة. ومما أيضا يتركون حديثه من صار الغلط غالب حديثه، صار غالب حديثه الغلط. وكذلك الفسق يكون فاسقا في دينه متروك حديث يترك حديثه. الغفلة كذلك تسبب له كثرة الغلط تصير رواياته عامتها الغلط، لأن هؤلاء سيطلق عليه متروك ويطلق على حديثين متروك. قد أشار أيضا البيقوني متروكه ما واحد به انفرد وأجمعوا لضعفه فهو كرد. إلا أن استعمال المحدثين لهذه العبارة قليل، إنما يطلقونها على الراوي نفسه، يطلقونها على الراوي. عامة استخدام المحدثين إطلاقها على الراوي لا على الحديث، أما الحديث فيطلقون عليه العبارات الأخرى إما النكارة منكر، مثل هذا غالبا ما يطلقون عليه منكر، أو إذا اشتد أمره قالوا باطل باطل منكر جدا باطل. نعم وما أشبه ذلك ضعيف جدا يطلقونها. نعم قال الثاني أي من التنبيهات: عبارة شيخ الإسلام في النخبة فإن خولف الراوي بأرجح فالراجح يقال له المحفوظ ومقابله يقال له الشاب. وإن وقعت المخالفة مع الضعف فالراجح يقال له المعروف ومقابله يقال له المنكر. وقد علمت من ذلك تفسير المحفوظ والمعروف، وهما من الأنواع التي أهملها ابن الصلاح والمصنف، أحقهما أن يذكرا كما ذكر المتصل مع ما يقابله من المرسل والمنقطع والمعضل. المحفوظ والمعروف. الثالث قولهم أنكر ما رواه فلان. الثالث وقع في عبارتهم أنكر ما رواه فلان كذا، وإن لم يكن ذلك الحديث ضعيفا. قال ابن عدي أنكر ما روى بريد ابن عبد الله بن أبي بردة: إذا أراد الله بأمة خيرا قبض نبيها قبلها. قال: وهذا طريق حسن، رواته ثقات، وقد أدخله قوم في صحاحهم. انتهى الحديث في صحيح مسلم. وقال الذهبي: أنكر ما للوليد بن مسلم من الأحاديث حديث حفظ القرآن، وهو عند الترمذي وحسن وصححه الحاكم على شرط الشيخين. أما هذا فلا، ما يصلح مثال به لأنه قد تكلم فيه، الحديث نفسه ضعيف، بل الذهبي شدد عليك معلقة في الحاشية، قال الذهبي: سير هو عندي موضوع. المثال الأول قد يحمل على أنه على ما يفعله أيضا الإمام أحمد، يطلقون النكارة على تفرد الثقة، أي ليس للحديث إلا راوي واحد. نكارة لغوية، أي استنكر حيث ليس له إلا طريق واحدة. قد وقع أيضا في عبارات أحمد رحمه الله إطلاق النكارة على تفرد الثقة، والمراد به المعنى اللغوي لا الاصطلاحي. والأصل حمل أقوال الأئمة على المعنى الاصطلاحي، إلا أن يفهم من قرائن الحال أنه قصد المعنى اللغوي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.